بسم الأب والابن والروح القدس لله الواحد أمين. عايز أكلمكم من بركات القيامة النصرة، أو من قوة القيامة. لما بيقول لا أعرف وقوة قيامته، هو اختبار النصر، إنك تدوق الكلمة دي يعني إيه انتصرت. هحكي معاكم من صموئيل الأول إصحاح 17 من عدد 14. صموئيل الأول 17 من أول عدد 14. وداود هو الصغير والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول، طلعوا الحرب يعني. أما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه في بيت لحم. وكان الفلسطيني ده على جلياط يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوم. فقال يسى لداود ابنه: خذ لاخواتك إيفة من الفريق وهذه 10 خبزات، واركض إلى المحلة إلى إخوتك، وهذه 10 قطع من الجبن قدمها لرئيس 1000، وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم 40. وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين. فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمر يس، وأتى إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطفاف وهتفوا للحرب. واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف، فترك داود الأمتاع التي معه بيد حافظ الأمتاع، وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخواته. وفيما هو يكلمهم إذا برجل مبارز اسمه جولياط الفلسطيني من جت صعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام. فسمع داود وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجال إسرائيل: أرأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير إسرائيل هو صاعد؟ فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنى جزيلا ويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل. أظن أنت عارفين القصة. جولياط كان يطلع كل يوم بعد نوبة الصباح كده يقعد يشتم في إله إسرائيل ويشتم في شاول ويشتم في اليهود، محدش قادر يرد عليه. قال لهم لو فيكم راجل يطلع لي. طبعا كانت مهينة جدا، وفضل على كده 40 يوم. 40 يوم ما حدش قادر يرد عليه، إحساس صعب. وداود ده كان الصغير، الثلاثة الكبار من إخواته راحوا الجيش، ده لسه بعديهم 4 تاني، فهو أصغر واحد. فأبوه بعته بمرسال: روح يا ابني ابعت لهم عيش وخد صفيحة جبنة للصول اللي هناك، ويعني الجو ما تختلفش كتير، وشوف لنا الدنيا ماشية ازاي وبتاع. انما داود وصل وفرحان هيقابل اخواته ويطمن عليهم، وفوجئ بقى من الراجل ده طلع يقول الكلمتين البايخين اللي بيقولهم كل يوم، تقالوا في قبل ما نقرأ الحتة دي في اول الاصحاح. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ فكلموا الشعب مثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتل. كذا يعني زي ما قلنا قبل كده، يتجوز بنت الملك وياخد غنى كتير ويبقى بيت أبوه حر، لأن شاول كان خلى كل اليهود عبيد عنده. فكلموا الشعب مثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتله. وسمع أخوه الأكبر ألياب كلامه مع الرجال، فحمى غضب ألياب على داود وقال: لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، لأنك إنما نزلت لكي ترى الحرب. فقال داود: ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام وأنا عملت حاجة لسه؟ أنا بقول كلام، زعلان ليه؟ وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام، كان عاوز الكلام ينطول لغاية ما يطلع للملك، لأنه لازم ياخد إذن الملك. فهو قفل الكلام مع أخوه وفضل يكمل نفس النغمة مع كل العساكر. فرد له الشعب جوابا كالجواب الأول، وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبره به أمام شاول فاستحضره. فقال داود لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه، وعبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه، لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صباه. فقال داود لشاول: كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطيع فخرجت وراءه وقتلته وأنقذته من فيه، ولما قام علي أمسكته من دقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلف يكون كواحد منهما لأنه قد عير صفوف الله الحي. بصوا، احنا عاوزين ما نركزش على جلياط قد ما نركز على ان في حاجات كبيرة قوي في حياتنا زي جلياط. جلياط ده يمثل الهم على القلب، او الحاجة المستحيلة اللي الواحد دايما حاسس انه في حاجات تبدو للواحد كده انها مش ممكن تتزحزح من مكانها، حاجات اكبر منه خالص، خطايا تبدو انه انت واقع تحتها وكأنك بتقول مستحيل ان انا اغلبها، او هموم ومشاكل تبدو حلم بعيد جدا انها تتصلح. جلياط يمثل كده، يمثل فكرة المستحيل. المستحيل ده اما خطية تبدو مستحيل انك تغلبها، واما مشكلة تبدو انك مستحيل تغلبها. لان الراجل ده طول بعرض ضخم مستفز في منظره، منظره لوحده يعني يعمل ثلاثة من داود، وحاجة كده ضخمة جدا، ورجل حرب منذ صباه، فيعني كمان مش رجل جسم بس، لا ده متمرس في الحرب. ولا واحد من العساكر ولا القادة، ودول كانوا منهم قادة كبار وكان منهم يعني محاربين أشداء، محدش فكر لحظة إن ينازل هذا الخصم. خسران، نتشتم، بس ملهاش حل. للأسف كتير مننا بيفضل قدام المشاكل الكبيرة يوم واثنين وسنة واثنين حاسس انه ما تجيش جنب دي ملهاش حل، مشكلة دي ملهاش حل، الخطية دي ملهاش حل. اول واحد يتعايش، خلي بالكم، يتعايش كعبد، لانه في الوضع ده كانوا الفلسطينيين مستعبدين اليهود، فهم طول ما هم مش قادرين ينازلوا جلياط يبقى هم عبيد عند الفلسطينيين. فساعات الواحد يستسلم ويبقى عبد للوضع، عبد مثلا للقلق، القلق ده جلياط، القلق في القلب ساعات يبقى زي جلياط الجبار، يذل في الإنسان ويبهدله ويرعبه والإنسان مش عارف يعمل حاجة، أو الخوف أو الحزن الرديء أو أفكار مش راضي مش عارف تطلعها من دماغك، أو خطية مش عارف تغلبها بأي شكل. فجلياط يمثل الحاجات الشبه مستحيلة اللي في حياتنا، ودي للأسف موجودة بأشكال مختلفة. وبعدين يجي بقى داود في الموضوع، أول ميزة في الراجل ده عاوز تتمتع بقوة القيامة، تلاقوه ما بيحسبش خالص، يعني لو حسبها بأي طريقة ما ينفعش خالص يدخل المعركة. أولا هو ما عندوش خبرة حرب خالص، ثانياً اخواته الكبار اللي كانوا بيدوله علقة زمان يعني موجودين وكشين، طب ده هو اخوك ده اللي كان يعني مربيك او اكبر منك، هو نفسه عاجز، هتعمل فيها انت اللي هتقدر؟ وبعدين ده قادة وجيش ضخم محدش، وشاول نفسه راجل طول بعرض، انتوا عارفين شاول ما فكرش خالص ينزل المعركة، يعني انت الوحيد اللي هيجي في بالك تغلب الخطية دي؟ خلي بالكوا الشيطان دايما يحب يعمل دعاية لنفسه فيحسس الإنسان محدش يقدر يغلب دي، دايما يصيبك بحتة يأس، مش ممكن هتغلب، مش ممكن هتتغير، مش ممكن هتقدر تغير الوضع، يفضل يغذيك بالأفكار دي. وممكن يتكلم على فم أقرب الناس، لما إلياب سمع ان داود عمال يقول هم هيدوا ايه، هو على فكرة هو مش عينه خالص في المكافأة، هو عاوز بس الملك يسمع ان هو عاوز ينزل لانه ما يقدرش ينزل غير لما ياخد اذن. لكن هو الناس مش هتفهم انه صعبان عليه اسم ربنا، فبيتكلم بلغتهم. الواحد هيكسب ايه لو نزل؟ يا ابني انت عبيط، تنزل فين؟ انما بس هو عاوز يعني يقنعهم انا اصلي عيني في المكسب، وهو مش على باله خالص المكاسب، هياخد بنت الملك وبيته يبقى حر. وما سمعش الكلام، بس هو عاوز يعني يشجعهم يقولوا للملك في واحد عاوز يجرب. فهنا إلياب قال له ايه؟ قال له كلمة صعبة شوية، انا علمت كبريائك وشر قلبك. خلي بالكم احنا هنا بنخلط ساعات، يجي واحد يقول ايه؟ انا ابونا هحارب الخطية دي ولازم اغلب، ولو قالها لزميله يقول له انت متكبر ولا ايه؟ في حد بيغلب الشيطان؟ مالك طالع فيها كده؟ قال لا، كبرياء ايه؟ مش كبرياء ولا حاجة، ده حماس، دي غيرة، ده حب، دي توبة. واحد متغاظ من الخطية جدا وقال مش هعملها تاني مهما حصل، يبقى كبرياء. ساعات الواحد يبقى بيفكر بطريقة غلط او الشيطان يجربه بطريقة غلط. انا علمت كبريائك، يعني كأن اللي عاوز ينتصر ده متكبر، دي حيلة من الشيطان. لا، اللي عاوز ينتصر ده بيحب ربنا، ده مش متكبر ولا حاجة. اوعى تيأس وتقول مفيش فايدة، لأن الفكرة دي بتلخبط ناس كتير. هو أنا لو حبيت أنتصر يبقى كبرياء؟ لا طبعا مش كبرياء. أما المسيح عمل إيه عشان تنتصر؟ عشان يتغير الوضع، عشان تعمل حاجة كانت شبه مستحيلة. وبعدين تيجي الأصوات كلها، حتى شاول الملك يقول له يا ابني أنت صغير وده راجل حرب ومفيش تكافؤ. قوة القيامة مرتبطة بحاجات كتير. يعني ايه اللي خلى داود يعمل كده؟ حتى ما سمعناش ان ربنا ظهر له وقال له يا داود انزل حارب جولياط، ما جاتلوش رؤية. يعني هو اندفع، انما الاندفاع هنا ما كانش ربنا زعلان منه، لان في ظروف معينة تخليك عايش في ملء قوة الله. اول حاجة تميز داود في الوقت ده انه مطيع لابوه. ابوه يس يقول له روح تعالى، يروح ويجي. الشخص اللي عايش حياة طاعة بيعمل ساعات مستحيلات. احنا اللي معطلنا بقى دماغنا، اللي بتخلينا نقول ايه؟ لا مش معقول اسمع كلام اب اعترافي، هو مش فاهمني. مش فاهمك انت اللي مش فاهم حاجة، ما تقول حاضر وخلاص. قال لك صلي بقى تصلي، هي الصلاة اللي هتعمل المستحيل. هنا داود كان مطيع جدا ليس، روح اسأل على اخواتك حاضر، تعالى حاضر، شيل دول حاضر، ودي دول حاضر، اقعد مع الغنم حاضر. يقولوا الاباء الطاعة فيها طاقة جبارة تفجر قوة القيامة جوه الانسان. لما تطيع ربنا وتطيع اب اعترافك يطلع فيك اجمل ما فيك، وتتولد جواك قوة مش بتاعتك، لان ربنا يعرف يشتغل باللي عنده طاعة. احنا للأسف في زمن فكرة الطاعة دي ايه؟ مش مريحة، يعني محدش عاوز يطيع حد، بالذات يعني كلام الكنيسة تلاقي الفصال سهل فيه. فهنا داود كان يميزه انه شخص مطيع جدا لأبوه. الحاجة التانية، كان بيحب اخواته، كان يسأل عن سلامة اخواته. عشان كده بقول لكم انتوا كخدام، الكلمة دي تنطبق عليكم، يسأل عن سلامة اخواته. ده شعار من شعارات الخدمة، انتوا بتروحوا تعملوا ايه؟ تسألوا عن سلامة اخواتكم الغلاب. فاللي عايش في الخدمة أقرب جدا للتمتع بقوة القيامة، هو ده اللي ممكن يدوق معجزة القيامة، هو ده اللي ممكن يعمل حاجة ما كانش ممكن يعملها قبل كده. يبقى هنا في شرطين ابتدينا بيهم، قوة القيامة مرتبطة بالطاعة، وقوة القيامة مرتبطة بالخدمة. خليك مطيع جدا وخليك خدوم جدا، دول هيطلعوا فيك حاجات ما كنتش تعرف. لأن داود ما كانش ناوي يطلع يحارب ولا في باله، هو طالع بس يخدم ويسأل وخلاص. ثالث نقطة مهمة، ذكريات عمل الله اللي ساعد داود النبي أنه يغلب. أنه حكى الحكاية بتاعت الدب والأسد لأول مرة والآخر مرة، هو ما كانش بيحكي، يعني يمكن أبوه يسا ما يعرفهاش وإخواته ما يعرفوش القصة، إنما لزوم الموقف اضطر يحكي. وهي قصة غريبة وعجيبة، معجزة برضه. بس قبل ما يحصل إنجاز أو إعجاز يشوفوه الناس، لازم يحصل إنجاز أو إعجاز ما يشوفوهش الناس. تاني، قبل ما يحصل إنجاز أو إعجاز الناس تشوفه، لازم تكون بينك وبين ربنا إنجاز أو إعجاز بينك وبينه. فهنا لما حكى قصة دي، قصة كانت في المراعي، كان لوحده وماشي مع الغنمات، وجي أسد خطف غنمة وجري، أم جري وراه بالعصاية خبط على دماغه ساب الغنمة، أم الأسد بقى تدور له، أم مسكه وربنا اداله قوه وموته. حاجة معجزية طبعا، مش حاجة طبيعية ان واحد يموت أسد يعني. وبعد كده ظهر الدب جه على الريحة ولا حاجة، فإيه كمان خد له علق، بس حاجة مش طبيعية. وعشان كده غالبا داود ما حكاهاش، لأن مين هيصدق؟ يمكن يقولوا بيألف قصص. وبعدين يمكن ما قالهاش لأنه فرحان بعطية ربنا وخبى السر بينه وبين ربنا، ربنا نصرني على الأسد والدب، كان فرحان بهم. فكان راعيا من صغره، لأن المسؤولية عن الغنم رشحته يبقى مسؤول شعب. الغنم دي ما كان ممكن يجري حياته يعني، يهرب لعمره، إنما هو ما كانش بيفكر في عمره. خلي بالكم المبدأ، كانش بيفكر في عمره لما وقف قصاد الأسد. هو نفس الموقف دلوقتي، هو مش هيفكر خالص في عمره وهو قدام جولياته. يبقى عشان تطلع فيك القوة اللي مستخبية جواك، أولا اتعلم الطاعة، اتعلم الطاعة على قد ما تقدر. تاني درس، عيش خادم، خليك مشغول طول الوقت بسلامة اخواتك. تالت درس، خلي بينك وبين ربنا ذكريات محدش يعرف، وإنجازات داخلية، حاجة بينك وبينه كده، دقت صلوة حلوة، عملت خدمة حلوة، ربنا بارك على ايديك في حاجة كده، بس محدش يعرف الكلام ده، عشان ربنا يقدر يعمل بيك حاجات كبيرة الناس تشوفها. المهم يحصل ايه، نكمل القصة واحكي لكم تاني. وقال داود: الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطين. وأنا داود شايفها بالبراءة دي، هنا بساطة الإيمان، هو ربنا اللي كان هنا يبقى هنا. يا عم ده يعمل 10 أسود، ده غير الأسد والدب، ده حاجة تاني خالص، ده بيعرف يحارب، ده ما بيفكرش بالطريقة دي. قال: ربنا اللي أنقذني هنا هو اللي هينقذني من هنا. فقال شاول لداود، غريبة من شاول، يعني أنا بستغرب من موقف شاول، يعني واحد صغير كده مش باين وينزله، طب ده يعني سخرية في شاول نفسه، جولياط فعلا سخر من شاول يعني، أنت إيه اللي بعتهولي ده؟ ما عندكوش رجالة يعني. إنما يبدو أن قوة حماس داود أقنعت شاول، فقال له: اذهب وليكن الرب معك. لقى إيمان مش لقيه في حد، لقى ثقة في ربنا مش عند حد. هنا يدخل بقى عنصر مهم قوي، الثقة أو الإيمان، ربنا معايا. يا ابني الكلام ده بنقوله كده تشجيع، لكن ربنا معاك قدام جلياط الموضوع مختلف، ربنا معايا. هنا بقى ببساطتها، لكن هي كده ربنا معايا، بدل معايا يبقى هغلب، ما فيهاش كبرياء، انت مش عاوز منظره يعني، مش عاوز الناس تسقف، مش على بالي الكلام ده، ازاي يشتم ربنا؟ ما ينفعش يشتم ربنا. والبس شاول داود ثيابه، فقال له: طب يا ابني خلاص، يعني واحد هيروح مش مشكله، ما كله يعني هيموت هيموت اهو، نبقى عملنا حاجه بقى لنا 40 يوم بنتهزق، مش هتفرق. فجاب داود ولبسه بقى لبس عسكري، وجعل خوزة من نحاس على راسه، عملت له صداع، وألبسه درع مش عارف يتحرك. فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه، وعزم أن يمشي لأنه لم يكن قد جرب. خلي بالكم الآية دي حلو. فقال داود لشاول: لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجربها. هو شاول حب يعمل إيه؟ يا ابني الناس دي تتغلب بالطريقة الفلانية، نظامنا كده، المشاكل اللي من النوع ده تتحل بالطريقة الفلانية، فخد معاك الطريقة دي، أقصد بها الحلول البشرية أو التجارب والخبرات البشرية العادية. كأن داود إيه كان هيقع في مطب إنه يجمع بين قوة ربنا وبين إيه طريقة الدنيا برضه. إنما نشكر ربنا إنه قال إيه: بس أنا ما بعرفش أشتغل الشغلة دي، ما بعرفش أعمل حاجات الناس دي، ما بعرفش أغلب بطريقة الدنيا، ما بعرفش ألبس الكلام ده، ولا أستخدم السيف ده، ولا مش عارف امشي اساسا، انا ما جربتش. خلي بالكوا الكلمه دي حلوه قوي. عارف اللي ما جربش الكذب يقولوا له معلش هي كذبه بيضه بس عشان تعدي، يقول لهم لا لا بصوا انا بقول يا رب دلوقتي، الموقف حساس فبدل بقول يا رب ما جربتش بقى الحاجات دي. طب برضو اشتريه بكلمتين كده، اقول كلمتين حلوين، لا لا ملياش بالسكه دي، انا دي ما جربتهاش فمش هعرف اعملها. فما تلخبطوش الورق، اللي هيقول يا رب ويشتغل مع ربنا ما يحطش معاه ورقه غلط، ما يدخلش معاه ولا الدرع ولا سيف ولا خوذه، لا كده هنلخبط الدنيا، كده المقلاع مش هيشتغل. تصوروا معايا لو كان نزل فعلا بيجر رجليه بقى والحديد ماليه من راسه ورجليه، اكيد الطوبه ما كانتش هتيجي في راس جلياط. لو كان رمى النبله بتاعته دي ما كانش هيبقى حر الحركه، كانت تطلع اوت فكان هيموت فيها. انما لما كان حر الايدين مش لابس حاجه خالص غير الجلابيه التعبانه بتاعته دي اللي خلت النشان يمشي صح. الطرق البشريه بتعطل النصره، التفكير بطريقه الدنيا، الحلول الارضيه، المقترحات اللي بيقولوها الناس اغلبها بيوقف نموك الروح، لان هما بيتكلموا لغه خيبانه. لا، المشاكل اكبر من الحلول البشريه، المشاكل عادة أكبر من الحلول البشرية. فهنا داود كان صريح، قال له بص أنا ما جربتش الكلام ده، وقلع ورمى الخوذة. طبعا بالنسبة لشاول ده انتحار بقى خلاص، ده كده راجل ولد داخل يموت، يعني قلنا يمكن يلحقه عقبال ما يخبط السيف في الخوذة ولا حاجة، يمكن نعمل حاجة، كده باظت خالص. فنزعها داود عنه. يبقى نقطة مهمة في قوة القيامة، قلنا الطاعة وقلنا الخدمة وقلنا ذكريات روحية، ارفض الطرق البشرية. عاوز تذوق قوة القيامة بلاش لغة الدنيا، بلاش سكة الناس، بلاش اللي بيعملوه الناس في الحاجات دي لأنه أغلبه غلط، بلاش تقلد الحرب دي، ما ينفعش معاها الحاجات دي. هتقول يا رب يبقى يا رب لوحده، هتدخل معاه حاجة تاني يقول طب شوفوا شوفوا انتوا هتعملوا ايه الاول ولما تخلصوا تعالوا لي. ربنا يقول كده، جربوا حربوا ولما تحتسوا خالص تعالوا. فهنا نزعها داود عنه واخذ عصاه بيده، يعني بدل السيف بعصا. عصايه ايه؟ العصايه دي هتنرفز جلياط جدا على فكره، هتغيظه جدا. قال له وانا كلب طلع لي بعصايا؟ هي دي اللي هتهينه يعني؟ قال يعني الطول والمقاس والحاجات دي عدت، إنما عند العصاية مستحمل. وانتخب له خمسة حجارة ملس، ملس يعني زلط على فكرة، زلط ناشف قوي بس أملس ناعم من الوادي. أصل هو كان إيه دي لعبته بقى، هو شغلته يضرب الغنمة اللي تشرد كده يخبطها في دماغها تفوق عشان ترجع للقطيع، فكان نشنجي يعني. دي بيتعلموها في الجنينة، بيتعلموها في الغابات، بيتعلموها هم مع الغنم، مش محتاجة تدريب. وجعلها في كنف الرعاة، كل اللي عنده معلقين كده، بيعلق الجلدة كده وفيها كيس يحطوا فيه شوية الزلط دول عشان لو غنمة جريت بعيد يلحق يرميها تفوق وترجع. ومقلعه بيده وتقدم نحو الفلسطين. لغاية كده الموقف كان ممكن يبقى فيه تراجع، يعني ايه نقول اهو شوية حماس شباب، لانه لغاية دلوقتي ما شافوش من قريب المنظر، من بعيد يعني شايفه في التلفزيون، فمن بعيد، فمنه لشاول قاعد يحكي شوية، منه لأخوه هزقه شوية ماشي. إنما هو نازل دلوقتي نازل لوحده، تخيلين يا جماعة زي استاد كده ضخم، والجيش ده في صف والجيش ده في الناحية التانية خالص، ومسافة كبيرة كذا كيلو يعني، ضروش يقربوا على بعض. إنما المنظر دلوقتي بقى مرعب، داود نازل لوحده مش باين من الأرض، يعني هم شايفينه كده، ده صغير قوي، فالمقاس ابتدى يبان بالنسبة للمقاس الثاني، والثاني بيقرب. طبعا اللحظة دي مخيفة لو فكرت فيها، دي لحظة الامتحان بقى، يعني كل اللي فات يجوز شوية ايه حماس وكلام واندفاع، انما اللحظة دي مخيفة، انت لوحدك دلوقتي والموضوع قلب جد، واللي هينزل مش هيرجع خلاص. فما كان أسهل على داود أنه يخاف، ويتراجع. إنما واضح إنه عنده فعلا شجاعة، مش مجرد حماس، لا في شجاعة. لأنه خلي بالكم اللي تعود يكلم ربنا كتير ما بيشوفش غير ربنا، ما بيشوفش. لدرجة واحد من المفسرين قال إنه شاف حاجة غير الناس خالص، قال له أنت عيرت صفوف الله الحي. فقال ده كان شايف ملائكة أكيد، لأنه مش بيتكلم عن إسرائيل كصف والفلسطينيين صف، قال له أنت عيرت ربنا إله الجنود وصفوفه. فكأنه كان شايف زي إليشع بعدها بسنين لما كان شايف الجبل كله ملائكة. الشخص اللي بيصلي كتير، صلي مزامير كتير بالذات، ما بيشوفش المشكلة بحجمها زي ما احنا بنشوف، وما بيشوفش الألفات زي ما بنشوف. يعني انت لو وقفت قدام 100 نفر تكش مسؤولية، انما اللي بيقف قدام ربنا كتير لما يقف قدام ألفات مؤلفة مش شايفه، مش فارقين معاه، ولما يقف قدام جليات الضخم مش فارق معاه. ويبدو فعلا انه ما كانش نظره مظبوط، لانه بيقول له ربنا يحبسك في ايدي، يحبسك في ايدي. الكلام ده الراجل اساسا عشان تعرفش تدخل صباعه في ايدك، قال له ربنا يحبسك في ايدي. بس هي دي ليها معنى حلو، هو شايف غير اللي احنا شايفينه. قوة القيامة مرتبطة نظرتك للمشاكل قد ايه. اذا كنت شايفها كبيرة قوي يبقى انت اساسا ما تلعبش اللعبة دي، مش هتنجح. إنما شوفها صغيرة، شوف التعبير اللي قاله، من هذا الأغلف اللي بيشتم ربنا؟ يطلع إيه؟ يقول له يطلع كبير قوي. قال له من الكبير ده إيه؟ يطلعش حاجة خالص، ولا حاجة. ولا حاجة إزاي؟ لا هو ولا حاجة. حجم المشكلة يتناسب مع العلاقة مع ربنا، هي نفس المشكلة. تهد واحد ونفس المشكلة عند واحد تاني يبصلها كده كأنها حاجة سهلة خالص. ازاي تبقى نفس المشكلة الضخمة واحد شايفها صغيرة واحد شايفها كبيرة؟ دي حكاية الصلاة بقى، دي حياة الصلاة. داود رجل المزامير منصور، فهو نزل الملعب ولا شايف الطور الهايج اللي جاي، ولا شايف الجماهير اللي بتتفرج، ولا شايف صراخ الفلسطين. طبعا الفلسطين ما صدقوا هنشوف دم يعني، فتلاقيهم هاجوا وماجوا بقى زي والجلبة والصوت، ده الصوت لوحده مرعب. إنما هو لا سامع ولا شايف، هو داخل كده مركز ومش شايف غير ربنا. هو ده اللي بيدي قوة القيامة، إنك أنت يختفي من قدام عينيك كل شيء ولا يبقى إلا الله، مش غير ربنا، بملائكته بقوته بناسه بحاله. فهنا يحصل كالآتي، يقول ذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب إلى داود. اقترب بقى يعني عمالين يقربوا من بعض، وداود ما بيرجعش، داود بيتقدم. والرجل حامل الترس أمامه، أنا الحقيقة لغاية دلوقتي مش عارف ليه الكتاب ذكر حامل الترس، ما حامل الترس ده أساسا ملوش لازمة في القصة، إنما كأنه عاوز يقول حامل الترس لوحده يفصل اثنين من داود، يعني المساعد بتاع جلياط مشكلة لوحده، لأن الترس ده حاجة كذا كذا كيلو يعني، ما يقدرش داود يشيل الترس. فأساسا هيغلب مين ولا مين؟ لأنه كان ممكن ينزل المبارز مع المساعد بتاعه. طب ده انت داخل على جيش لوحدك، إنما حامل الترس ده هيجري. على فكرة حامل الترس ده هيختفي من القصة، مش هيجي ذكره تاني، تصوره هيجري من داود، هيهرب منه. برضه هو ما شافش لا جلياط الضخم ولا الترس ولا حامل الترس. ولما نظر الفلسطيني وراء داود استحقره، لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر. يعني ده يروح عرض يعني مسابقة جمال مثلا، يروح تدخلش في الحاجات دي. فقال الفلسطيني لداود ألعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصا؟ ولعن الفلسطيني داود بآلهته. هو يغلط وداود يتأكد انه هيكسب. خلي بالكم صحيح الغلط يخض، لما واحد يتشتم مفروض رد فعله ينزعج ويضطرب ويخاف، انما الجدع ده يغلط وداود يطمن يبقى نهايتك سودة، انت اغلط وهتشوف اللي هيجرى لك. ليه؟ هو إيمان أطفال، بس هو إيمان. بدل بتعمل كده يومك مش فايز، لأنه هو مش بيغير على نفسه، هو فاهم ربنا، فاهم ربنا. أنت بتغلط في ربنا، أنت مش واخد بالك. فعنده إيمان بسيط جدا، أنه بدل غلطت في ربنا خلاص، أنا لو ما عملتش حاجة أنت هتموت، لازم هيحصل لك ويحصل. وقال الفلسطيني لداود: تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء. حب يخوفه بقى، حتة رعب كده، تعال أقطعك حتت للعصافير، للنسور ووحوش البرية، يعني مش هموتك بس هقطعك. إنما طبعا داود ممكن يخاف، ممكن يجري لورا، ممكن يرجع فيها، لا بيرجع. فقال داود الفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. يعني إيه أنا جاي لك باسم رب الجنود؟ هو على فكرة برضو ما كانش معول كتير على المقلاع والحجارة، لا، هو عنده إيمان بسيط. أنا بشتغل مع ربنا، والراجل ده غلط في ربنا، وهو ونازل قال اسم ربنا، عشان كده يقول اسم الرب برج حصين يهرب إليه الصديق ويتمنع. وهنا عظمة الاسم على فكرة، من في مزامير كتير قوي مرة نعملها واجب، فيها كلمة اسم ربنا كتير. باسمك يا رب نهتف، باسمك يا رب نسبح، باسم، يعني كتير قوي المزامير يركز على الاسم بالذات، لأن هي دي أهم صلاة، أنك تقول اسم ربنا. أنت شغال مع ربنا، مجرد تقول الاسم الدنيا كلها تشتغل معك. قال له: تعال انت بترس برمح بسيف، اعمل زي انت عاوزه، انا جاي لك باسم ربنا، انا ما عنديش غير كده. فهنا يبان قوة القيامة وارتباطها بالاسم. نقول تاني، قوة القيامة ارتبطت في الاول بايه؟ بالطاعة. واحد مطيع فبيتربى جواه قوة القيامة. اثنين، بالخدمة، واحد مشغول بسلامة اخواته. ثلاثة، ذكريات حلوة، ذكريات نصرة قديمة، ذكريات خاصة داخلية. أربعة، إيمان أنه في إيد ربنا وعنده ثقة أن ربنا مش هيسيبه. خمسة، اسم ربنا، أنا هجيلك باسم ربنا الذي أنت لعنته الذين عيرته. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك. الحقيقة رأسه لوحدها ما تتقطعش، يعني تتقطع إزاي دي؟ إنما هو بيتكلم كلام، أكيد جلياط كان بيضحك، يعني ما فكرش لحظة أنه يتهزم من واحد زي كده. وأعطي جثث جيش الفلسطين هذا اليوم لطيور السماء، ده ساق فيها خالص، يعني مش أنت بس، كل الجيش اللي وراك ده كمان النهارده يومهم، وحيوانات الأرض، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل. قوة القيامة مرتبطة في غيرة الإنسان على ربنا. يعني إيه؟ داود ما جاش في باله لحظة انه بيشتغل عشان الناس تغني له بعد كده، ولا عشان يبقى ملك، لا، مش في باله خالص الكلام ده. هو كل اللي همه لازم الدنيا كلها تعرف ان ربنا حق، لازم اسم ربنا يتمجد. على قد حبك في اسم ربنا، وعلى قد غيرتك من الناس تعرف ربنا، ربنا يعمل بيك معجزات. انما عمال تدخل فيها حته هيقولوا عليا ايه، لا، يقولوا عليك تضعفك، يقولوا عليك تضيع قوتك. إنما مشغول هيقولوا على ربنا إيه، شوف بقى ربنا هيعمل بيك إيه. اللي يحب ربنا قوي كده زي داود، هنا قلب نقي، فكل اللي شغله كرامة ربنا، فكرش في كرامته خالص، يعني تشتمه مش فارق معاه، هو اللي فارق معاه كرامة ربنا. وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني. جلياط ماشي خطوة خطوة لأنه لابس حديد قد كده، إنما داود خدها جاري كأنه هياخده في حضنه. يعني بيجري على إيه؟ ركض داود، مش بيركض باكورد يعني، لا، طالع ناحيته، وبعدين حسبها المسافة المظبوطة وطلع الطوبة وحطها في المقلاع ونشن صح، جت من أول ضرب، أو هي ما قالوش أول ضربة بس هي جت على طول، فتمكن، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلع، غالبا لما وقع حمل الترس جري لأن ما كانش متوقع خالص فخاف. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود، فما خدش سيف حتى وملوش حامل ترس. طب هو وعد انه لازم يقطع راسه، فركض داود ووقف على الفلسطيني، طلع ويقف عليه، ما هو التاني زي السجادة يعني، ما وطلع ويقف عليه وأخذ سيفه، قعد يجر في السيف يطلعه، وبعدين حطه طبعا السيف لأنه تقيل نزل بتقله، عمل اللازم وقطع به رأس. فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم مات هربوا، فقام رجال إسرائيل وهتف. ارجع لينا احنا بقى، القصة على بساطتها معناها أن في حياتنا حاجات كبيرة قوي لكن ليها حل، ليها حل، حتى لو بقالك فترة طويلة قوي شايفها ملهاش حل، شايفها جبار، لا ليها حل وهتفرق كتير قوي. ربنا عاوز يحل، ربنا عاوز ينصرك على الحاجات دي. إذا كانت خطية صعبة بقالك سنين حاسس ملهاش حل، لا ربنا غاوي يحل في الحاجات دي. إذا كان عيب في شخصيتك، إذا كان قلق، إذا كان خوف، إذا كان أفكار وحشة، كل ده له حل عند ربنا. بس عشان توصل إنك تتمتع بقوة ربنا في سكة. الأول خليك مطيع، لأن الطاعة هتطلع القوة اللي فيك. اتعلم تقول حاضر، وطي راسك لأبوك بداية، ما تقعدش تمشي بدماغك، اللي بيمشوا بدماغهم ما بيكملوش السكة للآخر. تاني حاجة خليك خدوم، اسأل عن سلامة اخوتك. اللي عايش مشغول بالناس ربنا بيديله قوة روحية، فبيغلب حاجات في حياته ما كانش متصور انه يغلب. الخدمة بركة لينا، الخدمة قوة لينا. انت في حاجات كبيرة ممكن تتغير في حياتك بعد ما خدمت، ما كنتش قادر تغيرها قبل كده، لان الخدمة بتديك قوة ما كانتش عندك. انت بتشتغل مع ربنا، ايدك في ايده. اوعى تسيب الخدمة، اوعى تأثر في الخدمة، الخدمة دي علاج ليك. اسأل عن سلامة اخواتك، هو كان غرضه من الزيارة رايح يسأل على اخواته. ثالث نقطة مهمة، احتفظ بذكريات بينك وبين ربنا. احتفظ بأيام الأسد والدب، الحاجات البسيطة اللي في حياتك، أو لما كنت تصلي وتفرح وتعمل حاجة صغيرة، والحاجات اللي بينك وبين ربنا، الأسرار دي خليك كاتمها. الحاجات الحلوة اللي محوشها إن ربنا سمع لك في وقت واستجاب لك في وقت. المعجزات اللي لو حكيتها الناس تضحك وتقول يا عم دي مش معجزة، أنت هتضحك تسرح بينا، ما تحكيهاش بس خليها جواك. في حاجات انت تحس انها معجزة بس الناس كلها تقول لك يا عم مش معجزة ولا حاجة، خلاص ما تحكيهاش، بس ده رصيد ليك انت، الرصيد ده هينفعك في يوم زي كده. نقطة كمان، ما تتأثرش بالكلام الفاضي، ما تتأثرش بالموجة الانهزامية، ما تتأثرش بلغة الناس، مفيش فايدة، محدش بيخلص الحاجات دي، محدش بيتغير. لا، مين قال الكلام ده؟ اللغة دي كلها غلط. ما تبصش للأمثلة الخيبانة اللي واقفة عاجزة، واوعى تتكبر وتقول أنا أحسن. أنت مش أحسن، خلي اللي يحركك مش قولت أنا أحسن من الناس، اللي يحركك اسم ربنا. ربنا عاوز يعمل مني حاجة، ربنا عاوز يغلب بيا جولياط، ربنا ما يعجبوش أن أنا بقى مهزوم وأنا ابنه، ما يصحش يهان بسببي لأني ساكت، فربنا بيتهان بسببنا. لما تبقى أنت واقع في خطية الشيطان بيغيظ ربنا بسببك، تخيلين دي؟ ربنا يعني يهان لما احنا نغلط، لأن الشيطان كأنه غلب ربنا في الجولة دي، مش أنت ابنه وماسك عليك كم خطية. إنما لما بتغلب الخطية وتغلب الضعف ترفع راسك وترفع راس ربنا. نقطة كمان، خلي عندك ثقة ان سكة ربنا ما ينفعش معها سكة الدنيا. بلاش الكذب، بلاش الرياء، بلاش المحاباة، بلاش التفكيرات البشرية. الفلوس مش هتحل، مش عاوز اقول الدكاترة مش هتحل، لا الدكاترة ممكن تساعد شوية بس دي القضية، لكن سكة الدنيا الطرق البشرية كتير ما تعجز انها تعمل حاجة، ولو حطيتهم مع بعض يعطلوك. الطرق البشرية ساعات تعطل، المنطق ساعات يعطل، إنما الصلاة عمرها ما تعطل. فخليك شاطر زي داود وخلع وقول لا أنا ما جربتش الحاجات، أنا ما عنديش خبرة حربية، ما جاي تحارب ليه؟ أنا عندي اسم رب الجنود. الاحتفاظ بالاسم دي اللي عاوز أختم بيها عشان نطلع بتدريب. إزاي الرجل ده بيقول أنا آتي إليك باسم رب الجنود؟ يعني عنده إيه زيادة عننا؟ أنا آتي إليك باسم رب الجنود. طب احنا طول النهار بنقول بسم الأب والابن والروح القدس. تفكرني بطرس لما وقف على باب الهيكل وتفرس فيهما الأعرج منتظرا أن يأخذ منهما شيئا، فقال لهما بص علينا كده، ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي إياه أعطيك باسم ربنا يسوع المسيح قوم وامس. يعني إيه واحد يقتني الاسم؟ إزاي الواحد يقتني الاسم؟ ما احنا كلنا بنقول اسم ربنا، انما في واحد عنده رصيد، الاسم ده بالنسبه له رصيد. لما تلهج باسم ربنا طول اليوم، لما تقدر تقول انا لحبيبي وحبيبي لي، ده اسم ربنا. يعني في قوه داخليه من كتر ما بتنادي ربنا طول اليوم، يا رب يسوع اشكرك، يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع. يفرق واحد بيقولها الاف المرات عن واحد بيقولها صبح وليل، لا تفرق كتير. اعتبروها زي الرصيد، ومش عايزين ناخدها بطريقة حرفية، لكن اللي بيقولها بحب بيتملي قوة، والقوة دي بتخليه ما بيشوفش المشاكل، عينيه ما بتشوفش الأمور كما يراها الناس، ما بتشوفش جلياط في حجمه، ما بتشوفش الفلسطين في حجمهم، ما بتشوفش غير إله الجنود. كأن اسم ربنا لما بتقوله كتير بيفتح عينيك، فترى ما لا يرى ويتضاءل ما يرى، تبقى شايف الأمور التي لا ترى. كل ده لما تكرر اسم ربنا كثير. عايزين ناخد تدريب في الفترة اللي جاية ان احنا نقول يا رب يسوع المسيح اشكرك، لان الشكر يناسب ايام الفرح، ايام الخمسين، بس عايزين نقول معاه اسم ربنا كثير قوي. وعشان نفتكر التدريب ده تعالوا نربطه بحاجات محددة. يعني اول ما تصحى من النوم، اول ما تقعد تاكل، اول ما تركب عربية لو بتركب عربية، وانت طالع السلم وانت نازل من السلم، اربطها بحاجات معينة عشان تفتكرها. بعد شوية خلاص هتلاقيها ايه، ابتدت تمشي لوحدها، بس في الاول اربطها بحاجة. فخلي السلم كله اسم ربنا، والنزول والنوم. طبعا في ناس كتيرة تقلق في النوم، فرصة على فكرة، الشيطان ممكن يخليك تنام نوم عميق لما ليه هيلاقيك بتقعد تصلي طول ما انت على السرير وانت قلقان، فيقول لا ده نومه ارحم، فايه يسيبك تنام نوم عميق ويشيل منك القلق. خلينا نقول الايه الجميله دي، انا اتي اليك باسم رب الجنود. نعرف نقولها، انا اتي اليك باسم رب الجنود، كمان مره، انا اتي اليك باسم رب الجنود.